الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحديث السابع في باب العزل في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. تلاحظ أنا حطيت المعكوفتين صح؟ وبعدين لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. شرحه أولا سبق في المسألة الحديثية، في المسألة الحديثية في الحديث السادس أنا جمعت الحديث كله بكل طرقي تمام عشان ما نعدوش تاني، فلأجل ذلك قلت انظروا في سابقه يعني الحديث السادس. وهنا التنبيه، الحديث متن موقوف كما ترى تمام، لكن ده مثال في حكم الايه المرفوع. وطبعا مجلس اليوم هيكون في اكثر من فائده مهمه جدا في الاصطلاح. الحديث متن موقوف وحكم مرفوع سبق ذكره وسياتي الاشاره اليه ثانيه. قوله كنا نعزل والقران ينزل هكذا من قول جابر، وما بعده اللي هو لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، ظاهره من كلام اثنين، من كلام جابر ده على ظهر السياق صح، لكن لما نجمع الروايات في 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 رواية مسلم قال إسحاق بن راهويه ذات قال سفيان، وواحد ذكر الايه الكلمة دي، يا ترى بقى يكون الكلام ده من كلام جابر ولا من كلام سفيان ابن عيينة؟ ده الكلام يبقى ظاهره انه من كلام جابر، وظاهره من كلام مين؟ سفيان ابن عيينة، دل على ذلك رواية مسلم. زاد اسحاق بن راهوي قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. قال ابن حجر رحمه الله وقد اخرجه الاسماعيلي من طرق عن سفيان صرح فيها بالتحديث. ليه قال كده؟ لا هو مش في اعداد المدلسين كمدلسين، هو ده محطوط من جمله اللي هو في تدليس، لكن في تدليس زي الزهره يقول عليه مدلس كده زي اللي بيتقال في غيره في الطبقه الثالثه والرابعه والخامسه. لا طبعا تمام، هو اذا دلس فيدلس الا عن ثقه. مين قال هذا؟ قال إمة الاستقراء وإمة الدراية الحديثية العللية اللي قالوا هذا الكلام، نصه على كذلك أيضا على هذا الكلام. وضحت كده الصورة، فدي لطيفة من الحافظ رحمه الله صرح بها بالتحديث. قال حدثنا عمرو بن دينار قال وزاد ابن أبي عمر في روايته عن سفيان، يبقى المخرج مين؟ سفيان. زاد ابن أبي عمر في روايته عن سفيان على عهد رسول الله، كنا نعزل والقرآن ينزل على عهد رسول الله. واضح؟ طبعا دي في بقى ردود كثيرة على أهل الكلام اللي هم بيقولوا إن قول الصحابي في مثل هذا لا يأخذ حكم المرفوض، لأن ممكن الرسول ما يكونش اطلع عليه. الدبل من كلمة ممكن دي ما ضيعش الدنيا لكلمة ممكن، ممكن عقلا، ممكن عقلا، ممكن عقلا، فضيعوا كثير من الأصول الحديثة والأصول الفقهية تمام. لكن لما تصدق المرويات بترد عليهم وانت ايه وانت مطمئن ان كانوا تقول كلام خاطئ، وان كان على الاحتمال فالحكم للنادر والغالب للغالب، والنادر لحكم له. هذا من وجه مجمع عليه وهذا من وجه مجمع عليه، يعني الحكم للغالب ولا حكم للنادر اجماعا. قال وزاد ابن أبي عمر في روايته عن سفيان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد إبراهيم بن موسى في روايته عن سفيان أنه قال حين روى هذا الحديث أي لو كان حراما لنزل فيه. يبقى ده تفسير من مين؟ من الراوي. مين بقى؟ أنا أقول جابر ولا أقول برضه سفيان؟ نواصل بقى الكلام. الكلام بيقول ابن حجر طبعا: وقد اخرج مسلم هذه الزياده عن اسحاق ابن راهويه عن سفيان فساقه بلفظ: كنا نعزل والقران ينزل. قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القران. فهذا ظاهر في ان سفيان قاله استنباطا. يبقى ده رجح انه قول مين؟ سفيان. واوهم كلام صاحب العمده اللي هو مين؟ الامام اللي هنشرح كتابه اللي هو عبد الغني المقدسي رحمه الله، مثل 600 له كتاب في الكمال في الرجال، امام صاحب روايه وصاحب درايه رحمه الله تعالى، اللي هو خرج عليه تهذيب الكمال للمزي، وبعدين جه تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر عليه، وهكذا. تمام. طيب، قال فساقه، قال: واوهم كلام صاحب العمده ومن تبعه. مين بقى اللي يقصد؟ مين؟ الشراح. انطلق على فكره العيد وعلى شراح الاحكام من فكره العيد وعلى ابن العطار وعلى ابن الملقن اللي انتبه لجيز زرقاشي في النكت بتاعه، وعلى كشف اللسان للسفريني. تمام. الا انه طبعا دي موجودات كلها نظرت فيها كلها، الا مين؟ الزرقاشي في النكت بتاعته، فصلها وعزل سفيان. تمام. فدي جزئيه جدا. ايه الفائده منها بقى كطلبه؟ عدم الاكتفاء بالمصنف الواحد، والصبر والهدوء في البحث العلمي حديثيا فقهيا اي شيء، تكون هادي ومركز. ولما كلمه تقال ما تتعداش، اروح واقف عند الكلمه واجيب قرارها. واضح ولا لا؟ دي اصول بحث لابد، والا هيستدرك عليك وتعقب عليك. ماشي. بما يجرح، خاصه لو واحد يعني له مزاج ان يولد بيك النمله. واضح كده؟ طيب. فهنا يقول رحمه الله: ومن تبعه، ان هذه الزياده من نفس الحديث، فادرجها. يبقى ادرجها مين؟ يبقى كده ترجحت من كلام جابر ولا من كلام سفيان؟ طيب. وليس الامر كذلك، فاني، شوف بقى الحافظ ابن حجر يقول: فاني تتبعته من المسانيد. تتبع ايه؟ دي نكت لنا كطلبه بقى. فاني تتبعته من المسانيد، فوجدت اكثر رواتي عن سفيان لا يذكرون هذه الزياده. وشرحه ابن دقيق العيد، طبعا قلت بقى، وابن الملقب وابن العطار والسفرين عدا الزرقاشي في نكته على العمده، فقد فصله كما قطع به ابن حجر وهو كما قال. دي الزياده من عندي بين كلام الحافظ. واصل الكلام، قال رحمه الله ابن دقيق العيد على ما وقع في العمده، فقال: واستدل جابر. يبقى جعله من كلام مين؟ جابر. ظهر الكلام كده يعني، ما فيش خلاف. واستدل جابر بالتقرير من الله عز وجل على ذلك، وهو استدلال غريب، وكان يحتمل ان يكون الاستدلال بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ايه وجه الغرابه؟ قل كنا نعزل والقران. طب ايه وجه الغرابه؟ وهل في مغايره بين دي وبين دي؟ تمام؟ طيب. قال: وكان يحتمل ان يكون الاستدلال بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه مشروط بعلمه بذلك. مشروط بعلمه بذلك. طيب. ولفظ الحديث لا يقتضي الا الاستدلال بتقرير الله تعالى. انتهى من كلام دقيق العيد. طبعا حافظ ابن حجر نقله بصوره فيها ايه؟ طبعا انت عندك الاصل بتصرف، فما دام الاصل موجود ارجع للايه؟ ارجع للاصل واظهر وادق. طيب. قال ابن حجر: ويكفي، لان هنا ابن حجر غمز غمزه قال: لكنه مشروط بعلمه بذلك. علم مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب. قال ابن حجر: ويكفي في علمه به قول الصحابي انه فعله في عهده. ده اصل ثاني مع مين؟ مع المروزي تمام، ويكفي في علمه به قول الصحابي انه فعله في ايه. اذا دي عدالة الصحابي، ما دام قال في عهدي ففي عهدي، اطلع اذا اطلع، وقلنا الحكم الغالب ولا النادر. طيب بالضبط، اذا لم يكن مطلعا على ما قرره جابر مطلع عليه من طريق غيره تمام. تذكروا كلمة انس رضي الله عنه، وكنا لا لم يكن يكذب بعضنا بعضا تمام. طيب من سفيان ما هنكمل الكلام، والرواية اللي مضت لحظة، والرواية اللي مضت أي لو كان حراما لنزل فيه. قال سفيان، وعنده قال سفيان، هو الأخوان بيذكر شيء لنهانا أينها لا الصحابة، هو بيقول كأنه يقول، يبقى هنا الكلام لمحذوف تقديره، يبقى هيعودوه في الآخر إيه يعني. سفيان بيستنبطها إنه جابر قال هذا الكلام كل نعذر والقرآن ينزل، استنبط سفيان على إنه كأنه بيقول، واضح كده وصل، كأنه يقول لو كان لكان، يبقى لكن وذاك الحافظ قال إيه استنباطا من سفيان. إذا الرواية تقضي بكل الإيه الكلام كله معذور لسفيان، سفيان كأن سفيان يؤول محل استدلال جابر بالنص كل نعذر القرآن ينزل، ان لو كان لكان القرآن ايه لكان القرآن نهانا عنه، يعني لا يلزم ان يكون من قول جابر. والمسألة مشهورة في الاصول وفي علم الحديث كان طبعا لابن حجر، وهي ان الصحابي اذا اضافه الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع عند الاكثر، لان الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك واقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام، لا يعرف عنهم غير ذلك. وإذا لم يضفه فله حكم الرفع عند قوم، وهذا من الأول، فإن جابر صرح بوقوعه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك، سبق طبعا في المسألة الحديثية تمام. والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك شبه الحافظ ابن حجر، سواء كان هو جابر أو سفيان، أراد بنزول القرآن ما يقرأ أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول فعلناه في زمن التشريع، ولو كان حراما لم نقر عليه، لم نقر ايه عليه. والى ذلك يشير الدك بقى نظير هذا الترجيح من وجهة نظر ابن حجر رحمه الله، جاب البينة على القرينة اللي حطها دي تمام. قال والى ذلك يشير قول ابن عمر كنا نتقي الكلام والانبساط الى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. إذا إذن ربي أصل فيك شيء بنقول بقاء الأصل النص على ظاهره حتى يأتي الصارف عن الظاهر، صح؟ مش بنقول القرينة الدالة عن صرف الظاهر عن ظاهره. انت قلت ده جميل، ايه الدليل؟ انت مطالب به الدليل، يعني القرينة تكون نصية كمستوى النص او اعلى، واضح؟ فهنا الحافظ قال وترجع عندي كذا كذا كذا، ويشير الى ذلك يؤكد ما استنبط او ما رجحه وما قاله كقرينة صارفة الى هذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنه، كما في البخاري بالعز المشكور اليه، كتاب النكاح باب الوصات الى النساء. وقد اخرجه مسلم، طبعا ده العز مني انا ها، وقد اخرجه مسلم ايضا من طريق ابي الزبير عن جابر كنا نعزل، يبقى عايز تحط دور كده بين ايه بين معقوفه كده عشان نبان كلام من كلام. وقد اخرجه مسلم ايضا، ده كلامه هو ايضا من طريق أبي الزبير عن جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله فبلغ ذلك نبي الله. يبقى عنده علم ما عندوش؟ بالضبط. فلم ينهنا. ومن وجه آخر عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. ها؟ اعزل عنها. يبقى دي إكرام من مين؟ اعزل عنها إن شئت. هيفيد معانا النص ده في الحكم، هل هو محرم ولا مكروه ولا مباح ولا إيشي؟ تمام؟ فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت. قال: قد أخبرتك. فوقعت هذه القصة عنده من طريق سفيان بن عيينة بإسناد له آخر إلى جابر، وكل ذلك بن حجر، وفي آخره فقال: أنا عبد الله ورسوله. يعني أنا قلت لك إيه؟ حق صدق، تمام؟ إن أتبع إلا موحى إليه. وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة بسند آخر على شرط الشيخين بمعناه. ففي هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط، سواء كان من كلام سفيان أو من كلام إيه؟ أو من كلام جابر. يقول: ففي هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط، فإن في إحداها التصريح باطلاعه صلى الله عليه وسلم، وفي الأخرى إذنه في ذلك، الفتح بالعزل المذكور. وعزلتك الإحكام لابن كدعيب بالعزل المذكور مع حاشية الزركشي، وما سبق ذكره في المسائل الحديثية تحت شرح الحديث السادس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع. قوله: كنا نعزل، سبق ذكر معناه كنا، أي معشر الصحابة رضي الله عنهم. والعزل سبق في المجلس السابق ما معنى العزل. قوله: والقرآن ينزل، يعني أنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرحت به بعض الروايات من حديث جابر. فلو قال على عهد رسول الله يعني والقرآن ينزل، يعني لو قلنا النص كنا نعزل على عهد رسول الله، ماذا تعني؟ انت هتقول عهد رسول الله يعني كان مازال في زمن الايه؟ الوحي والتشريع، تمام؟ طيب ولو قال والقرآن ينزل تعني على عهد رسول الله، يبقى هنا التلازم بين الايه؟ بين الساكن، وضحت كده؟ يعني لو النص قال كنا نعزل على عهد رسول الله، ماذا تعني دي؟ ان في زمن تشريع، يعني تلقائي الرسول صلى الله عليه وسلم علم، تمام؟ طيب يا عم ما لم يعلم الرسول، ها؟ الله يعلم، لابد ينزل في ايه؟ ينزل في تشريع. كنا نعزل والقرآن ينزل، بينزل القرآن علمين بعد الرسول ولا حد ثاني؟ يبقى اذا في تلازم بين السياقين ودلالة السياق، ده المقصود. فالسياقان متلازمان يوضح احدهما الاخر ويدل عليه، وفيما سبق ذكره كفاية. المسألة الرئيسة في الباب وهي حكم العزل، وهل يشترط إذن الزوجة فيه أو لا؟ يعني ما تستعجلش يا شيخ محمد، يعني الأمانة هتشيك إشارة كده بسيطة بدون استطراد فيها، يعني لكن يعنينا الإيه؟ الزوجة. لكن هديك المسألة بعده، مسألة الأمانة بدون استطراد، مش هنطول فيها كتير. والأمة هتبقى زوجة ولا أمة غير الزوجة إلى آخر هذا الكلام، لكن خلينا في الأمر العمل، وهل يشترط إذن الزوجة فيه أو لا؟ لأنه من أغرب ما تقرأه وتسمعه الآن أنه الزوجة ليس لها حق فيه أصلا في مسألة الجماع، وده من أغرب ما قاله ابن حجر عن الشافعية وغيره في المسألة مشروع عند الشافعية، ويخرج بقى إجماع ابن حجر وابن أبي هبير، وذلك أنه ده قول شاذ لا يعتبر بخرق اجماع ابدا. يعني خرق النقل نقل ابن عبد البر وابن ابو هريره على ان في خلاف عند الشافعيه ان هي اصلا ليس لها حق في الجماع، طبعا ده كلام غير مقبول. تتفقون او تخالفوني؟ تتفقون او تخالفون؟ انتوا كشين ليه؟ انا كنت تخالفون 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 طبعا غير مقبول. تمام؟ لأنه طبعا النقلات بقى الأخرى من طريق غير الشافعي بن عبر وغيره من الشافعي قال غير كده أصلا. واضح إزاي؟ يعني حتى لو قيل قول شاذ غير معتبر إذا ما لاش حق. والنساء شقائق الرجال بكلام الرسول حصل لغيره، إنما النساء لها ما له وعليها ما عليه. صح ولا لا؟ إذا كلام غير ما طيب. على كل إننا نرى المسألة على قولين رئيسيين، هتيجي تفرعات. شوف بقى الكلام. القول الأول التحريم مطلقا أيا كان، مطلقا محرم، ما في عزل، ممنوع، رضيت ما رضيتش ده ممنوع. ده كلام ابن حزم اللي هو يكنى بمحمد علي ابن أحمد ابن سعيد ابن حزم الأندلس رحمه الله، مات 456 هجري. طبعا ده معاصر لمين؟ لابن عبد البر أندلسي. ها؟ الايه؟ مين كان تلميذ؟ يعني سبحان الله. العجيب انه ابن عبد البر لا تجد له ذكرا لمين؟ لداء ولا لده. هل اذا تكلم بايه؟ بالظاهريه. تمام؟ طيب. وابن حبان اللي هو البستي، ابو حاتم البستي، محمد ابن حبان ابن احمد البستي السجستاني، ده توفي 354، هو صاحب صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. بيقول لك صحيح ابن حبان، هذا هو. شو بقى؟ اما ابن حزم فقال لا يحل العزل عن الحرة ولا عن الأمة، ده من المحل نصا، لا يحل العزل عن الحرة ولا عن الأمة. وحجته حديث عائشة رضي الله عنها عن جذامة بنت وهب. طبعا البعض ضبطها بجذامة، جذامة، وده تراقبني قاطع بده تصحيح، تمام. والصواب جذامة بنت وهب أخت عكاشة رضي الله عنهما. قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. هتيجي مسألة يعني شرعية من جهة طبية، من جهة وانت بتسمعها وكده برضو، اللي هو مسألة الجماع، المرأة التي حملت على رضيع وهتجامع أو لا تجامع، وفي ضرر مفيش ضرر. نحن كده ان شاء الله بعطلك حتى كمان حظ طبي مع الشرع كما على مثل ما سبق. قال فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. بدي تمسك مين؟ ابن حزم. قال زاد عبيد الله في الحديث عن المقرئ وهي وإذا الموؤودة سئلت، ده عند مسلم. حدثنا عبيد الله ابن سعيد ومحمد ابن أبي عمر قال حدثنا المقرئ حدثنا سعيد ابن أبي أيوب حدثنا أبو الأسود عن عروة عن عائشة والخبر، وأخرجه من طريق آخر عن عروة به بالعزل المسقوط ده المسلم. والغيلة الرضاعة في الحمل، والمراد جماع المرأة المرضع وهي حامل. وتأتي هذه المسألة. وعارض ابن حزم كل ما في الباب بهذا الخبر وقال علم. ركز بقى، شوف الألفاظ الشديدة، يعني انت معايا ازاي؟ ألفاظ شديدة جدا، قطع يقين قطع يقين. وده بقول لك عارض كل ايه ما في الباب، بقى لنا ثلاث مجالس عاملين في الروايات، بالرواية دي شاهد كله، تمام. وشوف بقى الكلام. وده كان اذكر كلمة يمكن يعني بأذكرها الآن لشيخ أحمد الشيخ ابن عثيمين بينصح طالب العلم، ودي كانت محاضرة في أسبوع ثقافي علمي اللجنة عذار الحرم صيفا. فبيقول أنصح طالب العلم ألا يبتدئ بالنظر في المحل ابن حزم. تستوي حديثيا أصوليا ادخل براحتك، غير كده هتتروش. الجرأة وإيه يعني هو يعني شيخنا يعني جرأة دي كلمة احنا هنا ده بيعلم خطورة اللسان ويشوف كله بالإيه شوف هيقول إيه بقى هنا ركز من هذا الكلام بيقول علمنا بيقين أن كل شيء أصل الإباحة لقوله تعالى الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وعلى هذا كانت كل شيء حلالا حتى نزل التحريم قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم وعدوتك المسألة في شرح الفقيه ومفاق قصيب البغدادي الكلام من عنديه تمام وقال ابن حزم فصح أن غضب جدام بالتحريم هو الناسخ لجميع الإباحات المتقدمة التي لا شك في أنها قبل البعث كلام إيه أنت تقرأته خلاص أنا كفاية على المحلة وتقف قدام كل الدنيا وتقول ابن حزم قال بالمصدر ده بس لكن بالخمسين ستين مصدر اللي احنا طلعنا والكلام ده وعجبك لأظهر العزو كما أقول وإلا باقي الدباجات وبقية المصادر بقى تمام قال هو الناسخ لجميع الإباحات المتقدمة التي لا شك في أنها قبل البعث وبعد البعث وهذا أمر متيقن طبعا خلي بالك يعني الكلام ايه وهذا امر متيقن لانه اذ اخبر عليه الصلاه والسلام انه الوأد الخفي والوأد محرم فقد نسخ الاباحه المتقدمه بيقين فمن ادعى ان تلك الاباحه المنسوخه قد عادت وأن النسخ المتيقن قد بطل فقد ادعى الباطل وقف ما لا علم له به شفت الكلام عنه ازاي يعني رحم الله الشيخ ورحم الله مشايخنا يعني ما هو ده المحلى لابن حزم انه ايه ايه يعني بيضرب هكذا لا وبيتطور على الامه الكبار الامه الاربعه وغيرهم شديد وبيتكلم بقى بايه بيشيل القاب ما بيشيل القاب تمام فبيقول فمن ادعى ان تلك الاباحه المنسوخه قد عادت ونسخ المتاخر البطل فقد دعا الباطل وقف ما لا علم له به واتى بما لا دليل له عليه قال تعالى قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين إلى آخره ثم ذكر ما يؤكد قوله بالمنع والتحريم ذكر أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يعزل وقال لو علمت أحدا من ولدي يعزل نكلته ووجه عنه أنه لا يجوز أن ينكل على شيء مباح عنده واضح؟ الأثر الثاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يكره العزل ركز بقى مع الزديد كله ايه هيجي بقى الصداقة ابن حزم كما ترى الثالث انا حديت علامة العلامة تعني ايه لا تعني ايه هتأتي هنا وهنا في الاثنين ايه اصابك كل مدرحة تشاهد كلها هنا وهنا اثر عبد الله بن مسعود الله عنه وقال في العزل هي الموءودة الخفية الصغرى يعني اربعة اثر عن ابي امامة البهيلي رضي الله عنه انه قال في العزل ما كنت أرى مسلما يفعله خمسة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما أنهما كان ينكران العزل ركز بقى من دي الصحيح عنهم أنه كان يكرهان مش إيه مش ينكران تمام طيب وأفادنا رحمه الله بقوله سماع سعيد بن المسيب بن عثمان صحيح ده حتى منه بقى تمام وسكت عن سماعه من عمر ليه؟ للاختلاف فيه وقد مشاه أحمد وغيره ونفاه جماعة فوق على الاحتمال اللي رواه سعيد بن مسيب عن مين؟ عن عمر وأما عن عثمان فسمعوا منه ستة أثر الأسود بن يزيد وطاووس ضمن التابعين وقال رحمه الله: وقد جاءت الإباحة للعزل صحيحة. ده نقله. العجيب بقى انه من استقراءاتك في طائفة نقلت الاثنين، وطائفة نقلت التحريم، وطائفة نقلت الايه الاثنين. هنا بقى الكلام، لا لازم اعرف ابن حزم اشوف كده، ما يعني ابن حزم قال كذا، وثاني ابن حزم اهو قال مين بالضبط. في الحالة دي بقى اللي بيعمل الموصفة هيقع، لازم ارجع فين ويسكت. يعني مش بقى نقل ده وسكت، ده مصدر، مصدر نقل ده وسكت، يبقى اصبح في ايه؟ في تضارب في النقل عن دي ولا دي. اروح انت بقى فين؟ لابد من رجوع للاصل. تمام؟ طيب. وقال: وقد جاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر بن عبد الله وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وداد بن ثابت وابن خلد، سبق ذكر مسألة حديثية رضي الله عنهم جميعا، المحل بالعزل المذكور. ده خلصنا من هذا الكلام. ويستدرك على ابن حزم وجوه. الوجه الأول: ما أثر عن عمر وعلي رضي الله عنهما في قصة من طريق عبيد. أنا حطيت لك الله بين معكوفتين، عبيد الله ابن رفاع الأنصاري، ده مترجم له عبيد ابن رفاع، قال الحافظ ابن حجر ويقال عبيد الله، عشان كده حطيت لك ايه بين معكوفتين. المحش على الاستذكار لابن عبد البر غلط، قال انه غلط، ما تغلطش يعني، اللي هو قلعاجي ما تغلطش، انت راجل بتاع اثار فهارس، ما تتكلمش في حاجه، انت متخصص فهارس. فالمهم ضعف رجعت الكتب التراجم، فهي الاثنين، يبقى القص عبيد اللي هو ابن رفاعه، وممكن اقول عبيد ايه الا دي تمشي وده ايه في الرجال، لكن اقول لا دي غلط، مش غلط بالمزاج، اقول غلط او غلط. طيب، على كل من طريق عبيد الله ابن رفاعة وعبيد ابن رفاعة الانصاري عن ابي، حطيت بين معكوفتين. انا بقى مش هستطرد في مسألة ان احنا بقى عليها في اثر، لان سبب ديك سنة اصلا، عشان اسبب الاب موجود ولا مش موجود وايش الكلام ده، يعني ما فيش جعلها. قال: جلس الى عمر، جلس إلى عمر علي والزبير وسعد في نفر من أصحاب النبي فتذاكروا العزلة. تمام؟ فقالوا: لا بأس به، اللي هو الايه الفريق ده. فقال رجل: إنه يزعمون أنها الموتة الصغرى. فقال علي رضي الله عنه: لا تكون، ركز بقى، لا تكون موؤودة حتى تمر عليها الطارات السبع. إذا أغلق الرحم على نسمة، ركز بقى في ذلك، تكون سلالة ثم تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظاما أو عظما ثم تكون لحما ثم تكون خلقا آخر. فقال له عمر: صدقت، أطال الله بقاءك. هذه الرواية من طريق زيد بن أبي الورقاء عن ابن لهيعة، ذكر ابن عبد البر في الاستذكار بالعزو المذكور، وأفاد ابن عبد البر فقال: قيل إن أول من قال في الإسلام أطال الله بقاءك عمر لعلي رضي الله عنهم، كما يعني فإذا أردتها يعني المسامع. ورواه الطحاوي في مشكل الآثار بإثر رقم 1918 جزء 5 من صفحة 174 صفحة 175 مشكلة أفل له، من طريق عبد الله ابن يزيد المقرئ قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن معمر ابن أبي حيية قال: سمعت عبيد، على نسخ السابق عبيد ابن رفاعة وعبيد الله ابن رفاعة الأنصاري، قال: تذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه العزلة فاختلفوا فيه. فقال عمر رضي الله عنه: قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الخيار، فكيف بالناس بعدكم؟ إذ تناجى رجلان، فقال عمر: ما هذه المناجاة؟ قال إن اليهود تزعم أنها الموءودة الصغرى. فقال علي رضي الله عنه إنها لتكون موءودة حتى تمر بالتارات السبع. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى آخر الآية. فعجب عمر رضي الله عنه من قوله وقال جزاك الله خيرا. ومدار الطريقين على ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، ورواية ابن المقري عنه أحسن حالا من غيرها. وقد أخرجه الطحاوي في المشكل بالعزل المذكور عن روح ابن الفرج. حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني الليث بن سعد، حدثني معمر بن حيية عن عبيد الله بن عدي بن الخيار. ركز بقى، أصبح ده واضح، هو الإسناد حسن بيشد من عدد إيه؟ من عدد السابق ذكره. قال تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر رضي الله عنه العزل، ثم ذكر مثله سواء. طبعا ابن عبد البر جاء بثم السياق، الطحاوي وقف عند كده. لاجل ذلك انا حطيت المعقوبه، قلت يعني كسابقي من طريق ابن مقعد بن لهيعة به، غير انه الكلام الطحاوي غير انه لم يذكر فيه قوله. فعجب عمر رضي الله عنه من قوله وقال جزاك الله خيرا. وده اسناد صحيح من هذا الوجه يحسن به طريق ابن لهيعة عدا قوله فعجب عمر، يبقى ده فرض من طريق مين؟ ابن لهيعة، وده خلاف، ده جزئية. قال الطحاوي فهذا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه استخراج صحيح في هذا المعنى. وقال ابن عبد البر وفي هذا الحديث عن عمر خلاف ما رواه سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان كان يكرهان، مش خلاف، أيوة كده، أدي الاستدراك الثاني، كان يكرهان العزل. ومن طرق عن ابن عباس أنه أتاه ناس من أهل العراق يسألونه عن العزل وهم يرون أنه الموءودة، فقال لجواريه أخبروهم كيف أصنع، فكأنهن استحيين، فقال إني لأصبه في الطست ثم أصب عليه الماء ثم أقول لإحداهن انظري لا تقولين إن كان شيء، ثم قال إنه يكون نصفا ثم دما ثم علقة ثم مضغة ثم يكون عظما ثم يكسى لحما ثم يقول ما شاء الله حتى ينفخ فيه الروح، ثم تلا هذه الآية ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إخواني إيه وجه الرد بالمتون اللي رديتها ديت؟ إيه وجه التعقب والزق على ابن حزم في استدلالي بس بالوعد الخفي؟ الملمح الثاني إيه وجه إن حسمي إن أنت كده الوقت ده غير، وإن سمي ده وقت وده إيه؟ وده وقت، لكن بينهما إيه؟ مجاهما مغايرة، الآن أنت بتقتل نفس، الآن أنت يبقى أنا عندي منطق وعندي وعندي مفهوم، هنتابع الكلام في التعليق على هذا، طيب، وده صحيح وعند عبد الرزاق بالعزل المذكور والطحاوي المشكل والبهقي. قال الطحاوي فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذب اليهود فيما كانوا قالوه في العزل واستحالته أكذبهم فيه، وأعلم الناس أنه لا يكون إن عزلوا أو لم يعزلوا إلا ما قدر الله عز وجل فيه من كون ولد منه أو من انتفاء ذلك منه. ولخص ابن حجر طريقة الجمع بين حديث أبي سعيد وحديث قدامة بنت وهب التي انتهى إليها الطحاوي في مشكل الآثار، فقال هو طبعا ايه كتب ايه يجي صفحة ونص، فقلت اجيب خلاصة الكلام بسياق ابن حجر افضل مما اختصر انا يعني، فايه ابن حجر وجيء ويبقى ابلغ ولا شك ان هو يكون اقوى وارجح. ولخص ابن حجر طريقة الجمع بين حديث ابي سعيد الخدري وقدامة بنت وهب التي انتهى إليها الطحاوي في مشكل الأثار، فقال قال الطحاوي يحتمل أن يكون حديث قدامة، قدامة على وفق ما كان عليه الأمر أولا من موافقة أهل الكتاب، وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه، ثم أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود فيما كانوا يقولون وتعقبه، يعني تعقب ابن رشد وابن العربي الطحاوي، وتعقبه ابن رشد ثم ابن العربي بأنه لا يجزم بشيء، لا يجزم بشيء تبع لليهود، ثم يصرح بتكذيبهم فيه. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وجمعوا بين تكذيب اليهود في قولهم الموءودة الصغرى وبين إثبات كونه وأدا خفيا في حديث قدامة بنت وهب، بأن قولهم الموءودة الصغرى يقتضي أنه وأد ظاهر لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيا، فلا يعارض قوله إن العزل وأد خفي، فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلا فلا يترتب عليه حكم، وإنما جعله وأدا من جهة اشتراكهما في قطع الولادة. ده إيه؟ وجه التغير بين هذا وهذا. انتهى من الفتح بالعزل المذكور. الوأد دفن البنت وهي حية. ليه البنت بالذات؟ أي بالضبط، عشان دفن البنت وهي حية. وكانت العرب تفعله لسببين. السبب الأول وهو الغالب خشية الإملاق اللي هو الفقر، والثاني خوف العار. ووجه تسمية العزل وأدا أنه يشبهه في تفويت الحياة بقطع طريق الولادة قبل مجيئه، فأشبه قتل الولد بعد مجيئه، ولا يلزم من تسميته وأدا خفيا على طريقة التشبيه أن يكون حراما، وإنما سمه وأدا خفيا لأن الرجل إنما يعزل هربا من الحمل، فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد. لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة، اجتمع فيه القصد والإيه والفعل، والعزل يتعلق بالقصد صرفا، فلذلك وصفه بكونه خفيا فلا يترتب عليه حكما، كقوله إن الرياء هو الشرك الخفي، لكن عليه شرك لكن سماه إيه؟ شرك خفي. وعليه فلا متعلق لابن حزم بحديث قدامة بنت وهب لإطلاق القول بالتحريم، التعقيب على إيه؟ إطلاق القول بالتحريم. طيب وعزوت إلى مشكل الآثار طرح التثريب منهاج الفتح زاد المعاد تهذيب السنن، طبعا ده لابن القيم تهذيب السنن له وغير ذلك. الثاني في الاستدراك على ابن حزم الذي ثبت عن عمر وعثمان أنهما كانا يكرهان وليس ينكران، فرق شاسع بين الاثنين. طيب الثالث وثبت عن ابن مسعود خلاف ما اعتمده عنه ابن حزم فيما يؤيد قوله، وهو ما نقله عنه. الرابع قطعه بالنسخ، قال ابن حجر ومنهم من ادعى انه منسوخ ورد بعدم معرفة التاريخ، تمام. ورد الحافظ ابن حجر من تجرأ على رد حديث قدامة بنت، دي كلها مغلطات كتب فروع، انا بديك ملخص الايه الكلام. شوف الحديث صحيح مسلم، حديث صحيح خالص مفيش فيه نقاش اصلا. شوف بقى كلام الحافظ ابن حجر، لا حديث قدامة ضعيف، هو انت لما انت مش قادر تجمع يبقى خلاص ما تقول هو على طول كده يعني ايه اللي بيحصل يعني هو في ايه تمام ده شو بقى كم الحافظ يقص فين هذا الكلام وده انت عملت النقل بالنص لنا تربية ورد الحافظ ابن حجر من تجرع على رد حديث قدامة بنت واب على انه صرح بتكذيب اليهود في ذلك ثم يذيته يعني كذب اليهود بعدين ايه عند يهود تمام يقول لك ده اضطراب يبقى لازم واحد من اثنين يبقى ضعيف ضعف ده ايه ده شو بقى بيقول رحمه الله وهذا بالنص من الحافظ وهذا دفع للاحاديث الصحيحه بالتوهم وهذا دفع للاحاديث الصحيحه بالتوهم والحديث صحيح لا ريب فيه والجمع ممكن خلاص يبقى اداك ايه اصل صح الخبر والجمع ممكن اجمع مش قادر اجمع سيبه للي يجمع واضح بالضبط ده الفتح بالعزم المذكور واما ابن حبان فقال في صحيحه كتاب النكاح باب العزم ذكر الخبر الدال على ان هذا الفعل مذكور عنه لا يباح استعماله لما اقول لا يباح استعماله يعني ايه يعني حرام استعماله طيب واخرج بإسناد عن ابي ذر شو بقى النص هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك في جماع زوجتك اجر فقيل يا رسول الله وفي شهوه يكون من اجر قال نعم ارايت لو كان لك ولد قد ادرك ثم مات اكنت محتسبا قال نعم قال انت كنت خلقته قال بل الله خلق قال انت كنت هديته قال بل الله هدى قال اكنت ترزقه قال بل الله كان رزقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضعه في حلاله وجنبه حرامه واقرره فان شاء الله احياه وان شاء اماته ولك اجر صحيح العز المذكور عند احمد العز المذكور من طريق اخر مطولا وفي اخره نحو سياق ابن حبان وفي اسناد ابن حبان ركز بقى هنا فائده مهمه وفي اسناد ابن حبان ابو سعيد مولى المهري روى عنه جماعه من الثقات وخرج له مسلم واحتج به ركزوا معه وذكر ابن حبان في ثقاته وإذا قال الذهبي في كاشفه ثقة ولكن قال ابن حجر مقبول ركز فهذا غريب من ابن حجر بقى لأنه كده أنت عارف القاعدة من ابن حجر أنه كله من فرض ابن حبان بذكر الثقات على تصديق ابن حبان بقى بيقول فيه مقبول وروى عنه جمع الاخر بيقول فيه مقبول ما تستعجلش وبعدين يجي الذهب يقول في الكاشف وثق وثق عماد من ايه ايضا ده مش اعتبار يبقى الحافظ بيقول فيه مقبول ده بشرط اذا روى عنه جماعه من الثقات ولم يعد ولم يغدح من طريق اخر بل ابن حبان دخله فين؟ في الثقات، فالحفظ فيه مقبول أي حيث يتابع وإلا بقى على أصله. مش همتش خبره. الإمام الذهبي يقول في وثق، مين اللي وثقه؟ يقول لك كأنه أيضا لم يرتضي توثيق ابن حبان. طب الآن هنا الآن ركز بقى من المغايرة هنا، ده القاعدة اللي غير على حفظ ابن حجر وأنا في أثناء العمل في اللي هو كتاب ابن ابي شيبه وابو عبيد ربنا يسر اتمامه انه جمع كل ما قال فيه الحافظ ابن حجر تقابلني كده ايه كل ما قال فيه مقبول اجد تغيرات في الحكم تمام ازاي فبدا الحافظ ابن حجر يقول هذا بقيت تغيرات واضحه ده كله مقبول طب داخل 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 ليه كله قال مقبول فقلت هيجي لها مخارج بعدين اثناء العمل طبعا تمام فشوف دي جزئيه اهي قال فيه الحافظ ابن حجر مقبول وطبعا دي غريب منه لانه ليه انا قلت غريب ركز بقى معي لانه قد قعد اصلا مهما في مقدمه الفتح في ثنايا الرد على الطاعنين في رجال البخاري، وهو يقول ان البخاري خرج له. البخاري ايه يقول كده؟ البخاري خرج له، بيقول يعني المتكلم فيه وهم رجال البخاري، يقول لك البخاري خرج له. وكفى ان البخاري اعتمد، يبقى ده اصل ان البخاري اشترط الصحب رجاله، او اقول اشترط القبول في مين؟ يبقى مش هقول يبقى ضعيف، اما ثقة او موثق. ام موثق يعني ايه موثق؟ موثق يعني صدوق نزل في الحفظ شوية، يبقى حطه في الصحيح. اما محتاج انه مستشهدا بضبطين، محتاج خلاص مستشهدا، يبقى اما في حيز المتابعة او في حيز الانتقاد. واضحه كده الصوره؟ طيب هو حط القاعده دي، ثم يقول ان البخاري خرج له يعني متكلم فيه في صحيحه، فهو معدل ممدوح عنده، عند مين؟ والبخاري امام رجال، امام عيله ما يهملش. تمام، حيث اعتمده، ده كلام ابن حجر، اما محتجا به او مستشهدا. ويقول بعد هذا الكلام وروى له مسلم، اداني فائده ثانيه ان مسلم ايضا ايه نفس المعنى، اعتبر مسلم او روى له مسلم او الاربعة، ذكر انه معروف عند مين؟ عند الستة، يبقى البخاري ومسلم والاربعة هم اصحاب السنن. او يقول فيه روى له الجماعة، ده اصطلاحات الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح في امثال هؤلاء. وعليه نقول في مسلم مثلما قال في البخاري، لما اشترطا الاثنين الصحة والانتقاء في الرجال ناهيك عن المثل. ولذا فإطلاق توثيق الذهبي له لا وجهته، وكأنه وضع في اعتبار حكمه إخراج مسلم له في صحيح محتجا به، ولم يفعل هذا في الراوي الذي خارج الصحيح. تمام، فكما يقول ابن حجر في الراوي الذي لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، وانفرد ابن حبان به في ثقاته، يقول مقبول بقول مقبول، ويقول الذهبي فيه وثق كأنه لم يعتبر انفراد ابن حبان بذكر في ثقاته. ولكن لما جاءت القرينة فيه بإخراج مسلم له في صحيحه اختلف الأمر، أطلق توثيقه. فإذا لم يكن على الإطلاق التوثيق، على إطلاق التوثيق للصلاحي، فلا ينزل عن الصدوق أو الموثق. دي بقى كلام مرضي ومنطقي من هذا الجانب، وهذه فائدة مهمة لي والإخوان الفضلاء. وعلى كل حال المهري هنا روى عن أبي ذر، وتبعه عند أحمد أبو سلام ممطور عن أبي ذر. وعليه فوجه آخر، لو أطلقنا التسليم مع بعده لابن حجر في قوله مقبول لكل راوي لم يذكر فيه جرح ولا تعديل سواء في الصحيحين او في غيرهما، فقد شرط في قبوله المتابعه، والا فهو لين. وعليه فلو حدث مثل هذا على سبيل الندره، ها على سبيل الندره، فيحمل على انه اي صاحب الصحيح علم انه متابع عند غيره ممن يوثق بمروياته، والله اعلم. مناقشة لطيفة بتديك اصل مهم الاخوان المشاغلين بهذا الجانب. وقد تعقب ابن حجر ابن حبان فقال ولا دلالة فيما ساقه على ما ادعاه من التحريم، بل هو امر ارشاد لما دلت عليه بقية الأخبار. تمام، وعندك العزم للفتح. وهنا فائدة من ابن حجر رحمه الله، حيث أعمل جملة ما في الباب في الحكم والرد على ابن حبان بذلك، وكذا فيه رد على ابن حزم. يبقى خد رواية وأعملها وترك الايه المرويات، بقية الروايات اللي في الباب. يبقى ابن حزم جرى على ما عليه تلف الصالح كما ذكر رحمه الله. هنا فرع مهم،
قال من أين لي رواية حفص بن ميسرة إلا عن
حلو اللي انت
والحديث صحيح معروف يعني إذا هو برضه يميل إلى مسألة أن الحديث أو صحيح معروف لكن يحتاج لتخريج الرواية بهذا الطريق يعني مثلا
للعلو او لا جميل اللي انت بتتكلم مش خان الان الراوي ده في جرح وتعديل ولا ما فيهوش جميل انا بتكلم ام فراوي زي ده ما فيش فيه جرح وتعديل صح ده كلامك جايب من هذا الجانب
شويه شويه مفتهى يعني شويه في كلام يعني اكثر من ما يكونش فيه جرح وتعديل يعني شويه اكثر
الرجال يعني يوهمون او يضحكون فلو هو اقرب لمن هو مثلا بس هو نص على دي رجبته به العلو ودي يعتبر منطوحه ايه قال له جزاك الله خير مسلم صح لكن الان دي رابو فيه جرح وطئين انه ده راوي ما فيش في كلام اصلا هقول مسلم بخرج لمجاهيل ده بقى الكلام طب الاخوان اللي قالوا ده انه راوي فيه كلام وخرج مسلم لما سئل مسلم او نقل عن مسلم انه رغبت في الايه في علوه يعني اسمحوا لي بيه وانا اعلم ما فيك ان يقول انا عارف اللي فيه بس انا القرب بالرسول لا بطبقة دي انا رغبتها خلاص جزاك الله خيرا وغض الطرف عن ايه لكن دخلت في المعايير انت بتكلم على اسناد لكن بقول لك مسلم هم شقروه ولم تتم يعني المعايبة ما هعداش الليلة لما عرفوا ايه هو عارف امام علل لكن انا رغبت ان اكون من قريب من الرسول ولو بطبقة عندي حتى ثلاثية من رسول ما دقيش إلا ما فيه المرجول ده طب جبت المرجول ده وتوبع عندي أنا المتن كده صحيح لكن حطيته عندي بس علشان الرغبة دي فقبلوها مني حبا في رسول الله وقربا من رسول الله لأن سبع عبدي كانوا يعني يفتخرون بالعلوم يقول لك ثلاثيات البخاري ثلاثيات أحمد أنت معاه إزاي يقول لك هذا إسناد عالي هذه فخر له تمام دي المنقبتين فرع شو بقى هنا قال احمد البعض دخل احمد في الايه في القضيه ان احمد قال بالتحريم ودي من مغايرات كتب الفروع تمام طبعا مش مقتنع يعني مش كده فالهم ايه يعني برضو ما تبقى انت مش مقتنع بحاجه ومش لا هتيجي انت مش مقتنع فالمهم وفقنا الى خلاصه الكلام ان احمد قال بالتحريم في روايه في ايه في روايه ولكن قيده باذن الزوجه اذا امتنعت هيجي بقى عند الشافعي بقى كمان ودي من برضه الاشياء اللي هتيجي بعده الجزم بالمنع اذا امتنعت السياقين عن احمد والشافعي فيهم خلاف دي تأدي معه دي تأدي معنا دي واضح الكلام الجزم بالمنع اذا امتنع طب هنا احمد يقول بالتحريم في الروايه ولكن بقيد باذن الايه الزوجه نص على ابن قدامه في المجرم العظم المذكور عن القاضي ابي يعلى بنحوه واظهر ابن القيم التحريم عنه كما في ذاته ومن اصحابه اي في المذهب مع احمد من قال لا يباح بحال راحوا مع مين مع ابن حازم ابن حبان لا يباح بحال وحجتهم واحمد في رواياته السابقه حديث جدامه بنت وهب السابق ذكره نفس الايه نفس الحديث والحق ان احمد ارق والين فقها حيث اعمل حديث جدامه مع ما وقع له في الباب واما اصحابه فهذا منهم جمود ظاهر كابن حزم رحم الله الجميع وهم محجوجون بما في الباب لابد ان تقول بهذا طيب وجه عند الشافعي الجزم بالمنع اذا امتنعت اي الزوجه مفهومه الجواز اذا رضيت يبقى انت عملت قاعده المنطوق والايه والمفهوم وهذا مقيد كالمذكور عن احمد وعند الشافعيه فيما اذا رضيت وجهان اصحهما الجواز كما قلت وهذا خلوف الايه في الحره وعزوتك الى الفتح وعلى اثره يمكن القول بالتحريم مطلقا يمكن القول بالتحريم مطلقا والقول بالتحريم مقيدا بمعنى يحرم الا اذا اذنت الزوجه او يحرم اذا امتنعت الزوجة. لو احنا بقولنا بقى في قول اول وقول تاني حرمة مطلقة وبعدين حرمة مقيد هيقول بقى لين طبعا ايه بقيت في حيرة من امري انا انسق ازاي يعني ما انشعبش الكلام هيبقى في بقى محرم مطلق محرم مقيد ولا مكروه ولا مباح ولا يجوز اقوال بقى شيء عجيب خالص في المرة اللي بقى انت ماشي عمال تفكر وانت قاعد عمال تفكر الى اخره. هنقف عند القول الثاني والقول بالجواز هل يجوز مطلقا او يجوز خلافا للاولى هو القرائن التنزيهية وبهذا تفصيل بينهم بناء على النصوص الواردة في الباب ونرجعها دي المجلس القادم ننهي به ان شاء الله تتم الحديث واخر حديث في باب العزل ان شاء الله تعالى ثم بعد كتاب الرضاع. اسأل الله ان يجمعنا اياكم على خير التفصيل. فين هنا فين وتحت نعم ماشي احسنت لا يحرم الا اذا لا يحرم الا اذا باذن قيده التحريم قيده باذن الزوج يعني اذا امتنعت لا يحرم الا لا يبقى هو بقى مش هي لا احنا اصل القيد اللي سيحرم الا اذا اذنت تمام يبقى الاصل الحرمه صح في الدنيا ماشي هيلغي الحكم ماشي